أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شعبة في حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بسفر فأهويت لأنزع، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذه الترجمة وهذا الحديث ذكرنا فيه مسائل فلا بأس بإعادتها من أجل المراجعة. فأول مسألة ذكرناها، قلنا في المسألة الأولى ما يذكره الفقهاء في باب المسح على الحائل، يذكرون ثمانية أمور: المسح على الخفين، والمسح على الجوربين، والمسح على اللفائف، والمسح على النعلين، والمسح على الجبيرة، والمسح على العمامة، والمسح على الخمار، والمسح على القلنسور. وقلنا هذا كله في باب المسح على الحائل. أما في باب المسح على الخف فإنهم يذكرون خمسة مسحات: الخفين والجوربين واللفائف والنعلين والجبيرة. وفي المسألة الثانية تكلمنا عن المسح على الخفين من حيث أنه كالفاصل بين أهل السنة وبين المخالفين من أهل البدع، وأنه علامة على سنية الرجل أن يمسح على خفيه، بينما إنكار ذلك هو من علامات أهل البدع. المسألة الثالثة في التعريف بالخف والجورب والفرق بينهما عند الفقهاء، وذكرنا اللفائف والفرق بينها وبين الجوارب، وأيضا الجبيرة والفرق بينها وبين اللفائف، وذكرنا تعريف بالنعل والعمامة والخمار والقلنسوة. المسألة الرابعة ذكرنا فيها خلاف العلماء ومذاهبهم في المسح على الخف، ورجحنا جواز المسح على الخف. وفي المسألة الخامسة ذكرنا خلاف العلماء ومذاهبهم في المسح على الجوربين، ورجحنا جواز المسح عليها. بينما في المسألة السادسة ذكرنا خلاف العلماء ومذاهبهم في المسح على اللفائف، ورجحنا جواز المسح عليها. في المسألة السابعة ذكرنا خلاف العلماء ومذاهبهم في المسح على النعل، ورجحنا جواز المسح عليها. أيضا في المسألة تليها الثامنة ذكرنا خلاف العلماء ومذاهبهم في المسح على الجبيرة،
ورجحنا عدم جواز المسح عليها. في المسألة التاسعة خلاف العلماء ومذاهبهم في المسح على العمامة ورجحنا جواز المسح عليها. وفي المسألة العاشرة ذكرنا خلاف العلماء ومذاهبهم في المسح على الخمار ورجحنا جواز المسح عليه. وفي المسألة الحادية عشرة ذكرنا خلاف العلماء ومذاهبهم في المسح على القلنسوة ورجحنا جواز المسح على القلنسوة فمجموع ما يذكره العلماء من المسائل الثمانية: المسح على الخف والجورب واللفائف والنعلين والجبيرة والعمامة والخمار والقلنسوة، كلها يجوز فيها المسح ما عدا المسح على الجبيرة، فإن بعض أهل العلم رجح جواز المسح والبعض الآخر ذهبوا إلى عدم الجواز وهو الأرجح والله أعلم. ذكرنا في المسألة الثانية عشرة ترجمة الراوي، راوي الحديث المغيرة بن شعبة. وأما في المسألة التي تليها الثالثة عشرة ذكرناها في أو جعلناها خاصة بقوله المغيرة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأن هذا السفر كان في غزوة تبوك قبل صلاة الفجر، وكانت في رجب، غزوة تبوك كانت في رجب سنة تسعة. وفي المسألة الرابعة عشرة ذكرنا في قوله رضي الله عنه: فأهويت لأنزع خفيه، معنى أهويت، وذكرنا هناك الفرق بين الخف والجورب. وفي المسألة الخامسة عشرة ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فالضمير في قوله دعهما عائد على الخف، والضمير في قوله أدخلتهما عائد على الرجلين، والضمير في قوله عليهما فمسح عليهما عائد على الخفين. وذكرنا أن قوله طاهرتين هي حال، وأن الحال دا في بيان الهيئة، وهي أبلغ في التعبير من بيان الوصف والمعنى. في المسألة السادسة عشرة ذكرنا أيهما أفضل، المسح أم الغسل، وذكرنا فيه أربعة مذاهب: مذهب الجمهور الذين ذهبوا إلى أن الغسل أفضل، ومفردات مذهب الحنابلة ذهبوا إلى أن المسح أفضل من الغسل، وفي رواية عن أحمد ذهب بأنهما سواء، المسح والغسل سواء في الأفضلية، فلا أفضلية لأحد على الآخر. والمذهب الأخير وهو الراجح، مذهب الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، ذكرنا فيه التفصيل: من كان لابسا له دون نية المسح وتوفرت فيه الشروط فالمسح أفضل، ومن كان حافيا فالغسل أفضل من المسح، وهو أرجح الأقوال وأعدلها وأوسطها. ثم تطرقنا إلى الحديث الثالث والعشرين وهو الأخير في باب المسح على الخف، فذكرنا في المسألة الأولى توثيق الحديث، وفي المسألة الثانية ترجمة الراوي، ويعني ذكرنا بأننا قد سبقت ترجمته في الحديث التاسع عشر في المسألة الأولى. والمسألة الثالثة جعلناها في قوله رضي الله عنه: فبال فتوضأ ومسح على خفيه، وقلنا فيه التصريح بجواز المسح على حدث البول، أي أنه يمسح على خفيه بعد حدث البول. وحديث صفوان يقتضي جواز المسح على حدث الغائط والنوم. المسألة الرابعة ذكرنا تراجم البخاري لهذا الحديث، لأن البخاري أورده في صحيحه في كم من موضع، فذكر لكل موضع ترجمة معينة ذكرناها في ذلك الموضع. المسألة الخامسة ذكرنا فيها حكم البول قائما، وجمعنا بين حديث حذيفة وعائشة رضي الله عنها في قولها: من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. ثم ثنينا في الأخير بفائدة لأبي الوليد الباجي، وأن البائل له أربعة أحوال: إن كان الموضع رخوا طاهرا جاز قائما وقاعدا، وإن كان الموضع صلبا نجسا امتنع البول قائما وقاعدا، وإن كان الموضع صلبا يعني طاهرا جاز قاعدا دون القيام فقط، جاز قاعدا فقط. وإن كان الموضع رخوا نجسا يعني طري وهو نجس فيجوز قائما فقط. ثم قلنا وعليه يحمل هذا الحديث، وعليه يحمل هذا الحديث قاله أبو الوليد الباجي، فقد يعني سئل الشيخ الأزهر على يعني هذا السؤال في قول أبي الوليد الباجي يحمل أو عليه يحمل هذا الحديث، وأرشد إلى السائل هذا إلى أن نجيبه في هذه الحلقة. فقال ما المقصود من الحديث، هل هو حديث حذيفة أم حديث عائشة؟ معروف هو حديث حذيفة، هو حديث حذيفة، يعني حذيفة لما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما علل ذلك بأن الموضع كان رخوا ونجسا ولذلك بال قائما. فقال إذا كان استنبط أبو الوليد الباجي استنبط أن المكان والموضع إذا كان رخوا نجسا البول يكون قائما ولا يكون قاعدا، لأنه إذا قعد أصابه طرشه الطرش وأصابته النجاسة، أصابته تلك النجاسة. وإذا بال قائما فإنه يجتنب ذلك الطرش لأن الموضع رخو والطرش يعني لا يرجع على البائل، لا يرجع على البائل. فأبو الوليد الباجي يقصد حديث حذيفة ولا يقصد حديث عائشة، يقصد حديث حذيفة بن اليمان ولا يقصد حديث عائشة في قوله وعليه يحمل هذا الحديث. المقصود حديث حذيفة لأنه بال قائما، أي لما كان المكان والموضع رخوا نجسا فبال قائما حتى لا يصيبه الطرش، والله تعالى أعلم. إذن هذه مجموع ما ذكرناه من المسائل كمراجعة في مسألة المسح على الخفين. وبعدها دخل المؤلف في باب المسح أو في باب في المذي وغيره، وتطرق إلى الحديث 24، فحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري رواية أخرى اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. أيضا على نفس الطريقة فيه مسائل، المسألة الأولى في قوله باب في المذي وغيره، هل المراد من ذكر المذي باب النجاسة أو باب نواقض الوضوء؟ فالمؤلف لما يعني ذكر المذي هل يقصد بقوله المذي هذا باب النجاسة فيذكر النجاسات ويعدها، أم يقصد بقوله باب نواقض الوضوء، باب نواقض الوضوء؟ فالجواب على هذا السؤال نقول لما كان من شرط المؤلف جمع الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، جمع فيه 6 أحاديث فقط كما قال يعني ابن الملقن في الإعلام أنه لم يجمع فيه إلا 6 أحاديث في هذا في باب في هذا الباب الذي اختاره. فلما كان من شرطه جمع الأحاديث التي اتفق عليه البخاري ومسلم لم يتسنى له إلا 6 أحاديث، وهذه ليست كافية في تحرير كل النواقض ولا في تحرير كل النجاسات. 6 أحاديث لا تكفي في تحرير جميع ما ثبتت نجاسته نجاسة حكمية وما ثبت أنه ناقض من نواقض الوضوء. فالمؤلف أراد أن يضرب عصفورين بحجر فقال غير التبويب، فقال باب في المذي، ذكر المذي لأنه يعني قاسم مشترك بين النجاسات وبين نواقض الوضوء، بين نواقض الوضوء، فغير التبويب ليجعله مشتركا بين البابين، ليجعله مشتركا بين البابين، فلم يقل باب النجاسات ولم يقل باب نواقض الوضوء، بل عبر فقال باب في المذي، باب في المذي. فهذا تعبير يخول للشارح لي يعني للعمدة، يخول له أن يتكلم عن البابين معا، أن يتكلم على باب النجاسات وعلى باب نواقض الوضوء. والمذي هو لفظ له أحكام في البابين، النواقض والنجاسات، فهو قاسم مشترك بينهما. ولهذا نقول ربما قصد المؤلف حكم المذي في البابين، هل هو ناقض للوضوء وهل يعني هو نجس أم لا، ويعني هذا ما يقصده المؤلف، أراد في بقوله باب في المذي وغيره أن يتكلم عليه في البابين، هل هو ناقض للوضوء أم وهل هو نجس أم لا، وهل هو نجس أم لا، فهذا ما أراده المؤلف. قوله وغيره يعني باب في المذي وغيره، قوله وغيره أي من النجاسات أو من النواقض التي مخرجها السبيلان وهي سبعة، لأنه تحديده بالمذي دل على أنه يقصد السبيلين، يقصد أحد السبيلين. فقوله وغيره أي من النجاسات أو من النواقض التي مخرجها السبيلان، التي مخرجها السبيلان، والنواقض أو يعني النجاسات التي مخرجها السبيلان هي سبعة، هي سبعة، البول والغائط والريح والضراط، هما واحد، لأن الريح والضراط أحدهما يكون يدرك بالشم والآخر يدرك بالصوت، وقد يجتمعان معا، قد يكون الضراط هو نفسه الريح، فيشمل الصوت ويشمل الرائحة. وأيضا الرابع المذي، ثم الودي، والسادس دم المستحاضة، والسابع الخارج النادر من السبيلين، وهو الخارج غير المعتاد من أحد السبيلين كالحصى والدود والدم، دم البواسير والريح من القبل وغيرها، فهذه أيضا يعني تدخل في أو يكون مخرجها أحد السبيلين، يكون مخرجها أحد السبيلين. فالمؤلف أفرد بالقول، أفرد ماذا؟ أفرد المذي، فدل على أنه يقصد أحد الخارج من أحد السبيلين، سواء يعني كان نجسا أو كان ناقضا من نواقض الوضوء. ولذلك سنتكلم عن المذي ونتكلم على الودي الذي هو يعني يجتمع معه ويفترق معه، وأما باقي النجاسات فيطول الأمر، لذلك لا نذكرها، نذكر ما يعني ما ذكره المؤلف فقط. فالمذي هو ماء رقيق لزج شفاف لا لون له، امتاز بأنه ماء رقيق وهو لزج وشفاف ولا يحمل لونا معينا، لا يقال أبيض، هو لا لون له، لا لون له، مثل الماء على الصحيح في أقوال أهل العلم أن الماء لا لون له، أن الماء لا لون له، ولذلك يتأثر بالألوان، كلما يعني قابله لون معين فإنه يتأثر به فيعكسه، وهذا يدل على أنه لا لون له على الصحيح، وإلا العلماء مختلفون هل الماء له لون أم لا، هو يعني محل خلاف بين المذاهب، هل الماء يوصف بأنه له لون أم لا، والصحيح أنه لا لون له. خروج المذي يقع عند المداعمة التي تسبق الجماع، أو عند تذكر الجماع، أو عند التفكر فيه، أو إرادته، أو النظر إلى ما يشتهى بشهوة أو غير ذلك. فخروجه يكون في الغالب ناتج عن الشهوة، فخروج المذي في الغالب ناتج عن الشهوة، فهو يكون عند المداعبة أو عند تذكر الجماع أو عند التفكر فيه أو إرادته أو النظر إلى ما يشتهى بشهوة، فحينئذ قد يخرج هذا المذي ويخرج على شكل قطرات على رأس الذكر، يخرج على شكل قطرات على رأس ذكر ابن آدم، وربما لا يحس الإنسان بخروجه، ربما لا يحس الإنسان بخروجه، فإذا رآه ولمسه فوجده ماء رقيقا لزجا ولا لون له، فحينئذ هذا هو المذي، هذا هو المذي. فقد يعني يذهب أحد الناس أو يعني يذهب أحدنا إلى الخلاء فيجد في ثوبه ماء لزجا شفافا لا لون له، هذا هو المذي، لأنه ربما لا تحس بخروجه، ربما لا تحس بخروجه. ذكره في شرح خليل يعني ذكر هذه العلامة وقال أنه ربما لا يحس بالخروج. الودي يقابل المذي وهو ماء غير لزج، بخلافه يعني الماء المذي فهو ماء رقيق لزج، أما هذا الودي فهو ماء غير لزج وأبيض، بينما المذي لا لون له وثخين، بينما المذي رقيق وليس بثخين، يشبه البول في الثخانة، يعني له لمس في الثخانة من حيث الخشونة، إذا مسست البول يشبهه في اللمس من حيث اللمس، ويخالفه في الكدورة، ولا رائحة له، يمتاز بأنه لا رائحة له. خروجه يخرج عقب البول، لا يخرج عقب الشهوة، يخرج عقب البول، ولذلك ذهب بعضهم إلى أن إلى الاستدلال على نجاسته بأنه مثله، لأنه بول، بأنه عده من البول، فقال هو نجس من أجله، لأنه سيأتي أن الكلام على نجاسته يعني محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. فخروجه يخرج عقب البول أو حمل شيء ثقيل، إذا حمل شيئا ثقيلا قد يخرج الودي، أو عند تناول بعض الأمور كالقات عند اليمنيين، اليمنيون يأكلون ذلك القات الذي فيه بعض النوع مخدر، فهو إذا أكله بعضهم كان إذا ذهب إلى المرحاض وجد يعني الودي في ثيابه نتيجة ما أكله من القات، ولذلك ذهب بعض أهل العلم، والقات هذا يعني هو بلاء ابتلي به أهل اليمن ويأكلونه يعني في المساء، وهو في بعضه يعني قد يكون مخدرا في بعض الأنواع فيه، وحتى قال الصنعاني فإذا ما أكلته أمة فاعذروهم إنما هم بقر، يعني ذما لهم، وأن هذا الأمر لم يرتضه الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. فحتى بعض المأكولات الأخرى كالإكثار من اللحم، الإكثار من اللحم قد يؤثر على بعض الناس فيخرج الودي منه ويكثر خروجه منه لأجل أنه يكثر من هذه المادة، من هذه المادة. يقول في شرح خليل وقد يخرج بلا سبب، قد يخرج بدون أي سبب، فمجرد أنه يستبطئ الزواج أو فيخرج منه المذي ويخرج منه الودي أيضا، ويخرج منه الودي. وكثير من الشباب يسأل عن حالته هذه ويعاني، الشباب الذين لم يتزوجوا كذا وطالت عزوبته، فإنه يكثر سؤالهم على هذا، فيقول هذا دائما أجد سائلا في يعني في ثيابي إلى آخره. نقول هذا إما مذي وإما ودي. والفرق بينهما المذي ماء رقيق لزج، والودي ماء ثخين غير لزج، والمذي شفاف لا لون له، بينما الودي ثخين أبيض يشبه البول في الثخانة ويخالفه في الكدور. والثالث له رائحة والودي لا رائحة له. الودي لا رائحة له بينما المذي له رائحة وأيضا وهي أعظم الفروق أن المذي يخرج عقب الشهوة في الغالب والودي يخرج عقب يعني أمور غير الشهوة، الحمل، حمل الشيء الثقيل أو البول أو التناول لشيء محمد أو لشيء معين، أو قد يخرج بلا سبب، قد يخرج بلا سبب. المسألة الثالثة، المذي والودي ناقضان من نواقض الوضوء إجماعا، لا خلاف في هذه المسألة. المذي والودي يعتبران ناقضان من نواقض الوضوء ولا خلاف في هذه المسألة، لا خلاف في هذه المسألة. ودل على أنهما ناقضان السنة والإجماع، السنة والإجماع. أما السنة فما رواه مسلم والبخاري في حديث علي وهو حديث الباب، ذكر فيه المذي وفي بعض طرقه زاد الودي، زاد الودي. والدليل الثاني ما رواه أحمد بسند حسن من حديث سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الاغتسال منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزئك منه الوضوء، فقلت كيف بما يصيب ثوبي؟ فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمسح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب، مما يدل على أنه ناقض، وأيضا دليل على أنه نجس كما سيأتي، دليل على أنه نجس أيضا. الدليل الثالث الذي استدل به ما رواه عبد الرزاق في مصنفه من طريق مجاهد ابن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في المذي والودي والمني، المني قال من المني الغسل ومن المذي والودي الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ. وهذا لا يقال من قبيل الرأي، يعني ابن عباس لا يقول مثل هذا من قبيل الرأي، فيدلي برأيه في ناقض من نواقض الوضوء. ولذلك بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، وهو صحيح صح سنده. هذه ثلاثة أدلة ذكرت وهي صحيحة، وأما بقية الأدلة فكلها لا تخلو من مقال، كلها يعني الصحيح فيها الضعف، صحيح فيها أنها ضعيفة، لكن هذه الثلاث أدلة هي صحيحة. ثم الإجماع دليل على، الإجماع دليل على أنه ناقض من نواقض الوضوء، نقل الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار، وقال ابن المنذر في الأوسط لست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم، ما يدل على أنه ناقض باتفاق، ناقض باتفاق، قال لست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم، فيدل على أنه ناقض من نواقض الوضوء ما دام يجب الوضوء منه، ما دام يجب الوضوء منه. ونقل النووي الإجماع أيضا عن ابن المنذر في المجموع، وقال ابن قدامة في المغني أيضا الخارج من السبيلين على ضربين، قال معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعا، فهذا ينقض الوضوء إجماعا. إذن نقل الإجماع طائفة من أهل العلم، طائفة من أهل العلم نقلوا الإجماع وعدوه ناقضا من نواقض الوضوء. المسألة الرابعة، المذي والودي اختلف أهل العلم في نجاستهما، أما أنهما ناقضان من نواقض الوضوء فاتفقوا على أنهما ناقضان، لا خلاف في المسألة، بينما في نجاستهما اختلفوا. ولذلك بعض كتب الفقه تجده يخلط بين المسألتين، فيرد على من قال الاتفاق على من نقل الإجماع والاتفاق بأن المسألة خلافية، وهو لم يفرق ما بين الناقض والنجاسة، لم يفرق ما بين كونه ناقضا للوضوء وكونه نجسا، كونه نجسا. فنقول أنه ناقض هذا باتفاق أهل العلم ولا خلاف في المسألة، وأما كونه نجسا فهذا الذي حدث فيه الخلاف، اختلف أهل العلم في نجاستهما. أما المذي، المذي لوحده والودي لوحده، أما المذي فذهب الأحناف والمالكية والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة أن المذي نجس، أي الجمهور، الجمهور على أنه نجس، على أنه نجس. وجاءت رواية عن الإمام أحمد، جاءت رواية عن الإمام أحمد أن المذي طاهر وليس بنجس، أما المذي طاهر وليس بنجس. فيعني أما الجمهور وهم الحنفية والمالكية والشافعية، ومشهور مذهب الحنابلة الذين قالوا بأن المذي نجس، استدلوا بحديث الباب على نجاسته، لأنه قال يغسل ذكره ويتوضأ، فلما ذكر الغسل دل على أنه نجس، دل على أنه نجس. وفي رواية البخاري اغسل ذكرك وتوضأ، وفي رواية مسلم توضأ وانضح فرجك. وهل هذا من قبيل المنطوق أم هو من قبيل المفهوم؟ الصحيح أنه من قبيل المنطوق، وإن يعني من حيث الفهم دل على أنه فهمت منه النجاسة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به شيئا واحد، وهو نجاسة المذي، لما قال له ماذا أفعل بالذي أصيب به ثوبي، فقال اغسل، دل على إرادة النجاسة، فهذا من قبيل المنطوق، وإن كان مفهوما، لكنه كمثل الجملة الخبرية تشمل أو تتضمن جملة إنشائية، فكذلك المنطوق قد يتضمن المفهوم، قد يتضمن منطوقا، قد يتضمن منطوقا، والمنطوق أقوى من حيث الدلالة، من حيث الدلالة. الأمر الثاني ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سهل بن حنيف، وهو الحديث السابق الذي ذكرناه قبل، قال وفيه فقلت كيف بما يصيب ثوبي، فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمسح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب، حيث ترى أنه أصاب. والآخرون يعني يردون على هذا الحديث أنه ليس بحجة، لأنه كأنه أمره أن يرشه فقط، ولم يأمره بالغسل، ولم يأمره بالغسل، لكن جاء في بعض طرق الحديث أنه أمره بغسله، أنه أمره بغسله. وراوي الحديث سهل بن حنيف أدرى وأعلم بما روى، أعلم بما روى، مما يدل على يعني على صحة الاستدلال به على نجاسة المذي، على نجاسة المذي. الدليل الثالث نفس الحديث أو أثر ابن عباس، رواه عبد الرزاق في المصنف من طريق مجاهد عن ابن عباس، قال يغسل حشفته ويتوضأ، يغسل حشفته ويتوضأ، فدلت على أنه ناقض من نواقض الوضوء، والأثر هذا إسناده صحيح. الإجماع أيضا استدلوا بالإجماع على نجاسته، استدلوا بالإجماع على نجاسة المذي. قال ابن عبد البر وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه وإيجاب غسله لنجاسته، مع أن قلنا المسألة خلافية، لكن ابن عبد البر نقل إجماعا في الاستذكار المجلد الأول صفحة 199، نقل هذا الإجماع. وقال النووي أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي كما في المجموع، وأيضا لكن نقول نحن ذكرنا أن الإمام أحمد في رواية عنه يرى أن المذي طاهر، فالخلاف محفوظ ولا إجماع في المسألة، فنقول الخلاف محفوظ مدام يعني قلنا بأن الإمام أحمد رأى بأنه الطاهر، له رواية في ذلك. لكن لو قلنا هذا من مفردات الحنابلة، لو قلنا هذا من مفردات بعض الحنابلة لذهبنا إلى القول بالإجماع ولا ينقضه، لأن المفردات هذه هي في حكم الشاذ، في حكم المخالف الذي لا عبرة به، الذي لا عبرة به. يعني المشهور في المذهب الحنبلي القول بالنجاسة، وبعضهم بعض مفردات الحنابلة، بعض أفراد الحنابلة ذهبوا إلى أنه طاهر فلا يعتد بقولهم. لكن الإمام أحمد لا، الإمام أحمد يعني أقوى من حيث، فلا يقال من مفردات الإمام أحمد، لا هذا خطأ. فخلاف الإمام أحمد لا يعتبر به لأمرين: أولا لأنه سمي، بين لنا من الذي خالف، وأما والأمر الثاني لأنه الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وهو يعني قد وصل إلى الاجتهاد المطلق وصار مجتهدا مطلقا، فلا فخلافه يعتد به. بينما الآخرون يقولون يعني مفردات الحنابلة، ولا ندري من هم الذين قالوا هذا من الحنابلة، فقد يكون يعني مجرد يعني واحد مخالف فقط، وليس مجتهدا، وليس له تلك القوة التي إذا خالف فيها الإجماع يقال ينقض الإجماع من أجل قوله. ولذلك فرق بين العبارتين. لكن هنا في هذه المسألة لما قلنا بأن المذهب الثاني هو رواية صحيحة عن الإمام أحمد قال فيها أنه طاهر، أنه طاهر، فحينئذ نقول الإجماع ما الخلاف فيه محفوظ، والإجماع غير قائم في هذه المسألة، إلا أن الراجح هو نجاسته للأدلة المذكورة السابقة، لأنها أدلة واضحة. أما أدلة القوم، أدلة من استدل للإمام أحمد لرواية الإمام أحمد بأنه طاهر، فهي أدلة عقلية وخالفت الأدلة النقلية والسمعية، وهي أقوى وصحيحة، وهي أقوى وصحيحة. وأما الودي أيضا وقع الخلاف في نجاسته، اتفقوا على أنه ناقض لا خلاف في المسألة، لكن وقع الخلاف في نجاسته. فمذهب الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية يعني الأئمة الثلاثة وليس الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية ذهبوا إلى أن الودي نجس، فهم جمهور أهل العلم ذهب إلى أن الودي نجس. وذهب أحمد في رواية عنه هي نفسها، لماذا؟ لأنه المذي والودي لهما نفس الحكم بالتقريب، ولذلك يعني استنبطوا من قوله المذي أنه طاهر كذلك الودي. فذهب الإمام أحمد في رواية عنه أن الودي طاهر، والأرجح ما ذهب إليه الأئمة من أنه نجس، واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف، وقلنا ربما له حكم الرفع، وهو من طريق مجاهد عن ابن عباس أنه قال: وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره. وهذا لا يقال من قبيل الرأي، لا يقال من قبيل الرأي. وأيضا استدلوا بالإجماع على نجاسته، قال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي، أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. وفي مواهب الجليل للمالكية أن شاسا نقل الإجماع على نجاسة الودي، نقل الإجماع على نجاسة الودي. ودائما نقول هذا منقوض بما ثبت في رواية عن أحمد من أن الودي طاهر، لما خالف الإمام أحمد خلافه معتبر، ولذلك نقول الخلاف فيه محفوظ والإجماع غير قائم، إجماع غير قائم. يبقى أثر ابن عباس، وفي بعض طرق حديث علي بن حديث سهل بن حنيف أنه ذكر الودي، لكنه يعني حكموا عليه بالشذوذ، بالشذوذ ذكر الودي مع المذي فحكموا عليه بالشذوذ، فيكون هذا الأثر. أيضا قالوا قياسا على البول، قاسوه على البول لأنه يخرج بعد البول، فهو بول في الحقيقة، فهو بول في الحقيقة. وهذه حجة باطلة، لأنه لا يكفي في كونه يخرج مخرج البول حتى يعطى حكمه، فهذا المني يخرج من نفس المخرج وهو طاهر على الصحيح، وهو طاهر على الصحيح كما سيأتينا يعني في الدروس القادمة، فهو طاهر على الصحيح ويخرج من نفس المخرج، ويخرج من نفس المخرج. فالودي لا يقال نجس لأنه يخرج من مخرج واحد مع البول، فنقول هذه حجة باطلة وليست بصحيحة، فيبقى أثر ابن عباس الذي له حكم الرفع في أنه نجس، ويحكم يأخذ حكم المنطوق لما قال ويغسل ذكره، يأخذ حكم المنطوق، ولذلك فهو نجس وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. المسألة الخامسة في توثيق الحديث، الحديث الذي ذكره حديث علي بن أبي طالب، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، وأيضا لمسلم توضأ وانضح فرجك. توثيق هذا الحديث يقول رواه البخاري في صحيحه، رواه في كتاب العلم باب من استحيا فأمره غيره بالسؤال، فأمر غيره بالسؤال، وأيضا رواه في كتاب الوضوء باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين أي السبيلين من قبل والدبر، وأيضا ذكره في كتاب الغسل باب غسل المذي والوضوء منه، وأيضا رواه مسلم في صحيحه واللفظ لمسلم في كتاب الحيض باب المذي ذكر هذا الحديث. الرواية الثانية توضأ واغسل ذكرك رواها البخاري في صحيحه، وليست متفق عليها، وإنما رواها البخاري انفرد بها البخاري في صحيحه في كتاب الغسل باب غسل المذي والوضوء منه بلفظ توضأ واغسل ذكرك، والحديث قال فيه اغسل ذكرك وتوضأ، يعني قدم الغسل على الوضوء. وفي هذه الرواية التي في صحيح البخاري أخر الوضوء وقدم الوضوء وأخر الغسل، قال توضأ واغسل ذكرك. لذلك تعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله المصنف يعني ابن قدامة فقال في الفتح فقوله واغسل ذكرك هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله، ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس، لكن الواو لا تفيد الترتيب، أراد أن يعتذر له، الواو لا تفيد الترتيب، فالمعنى واحد، كأن ابن قدامى ذكره بالمعنى لما كانت الواو لا تفيد ترتيبا، وهي رواية الإسماعيلي ممن روى عن البخاري، هي رواية من روايات الصحيح، فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى، ويجوز تقديم الوضوء على غسله، لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه فقط دون شهوة يشترط أن يكون ذلك فيه بحائل، وهذا هو الذي يعكر الجو في مسألة في نقل ابن قدامة في تقديم ابن قدامة وتأخيره، أنه ينقض قول من يقول بالمس مطلقا أنه ناقض للوضوء، فإذا قال اغسل ثم يعني قال توضأ واغسل ذكرك فيكون الغسل الذكر بعد الوضوء ومسه ينقض الوضوء، فيعكر عليه الجو إذا أراد أن يستدل على الواو بأنها قد تفيد ترتيبا. وصح هذا يعني نقل السرافي أبي سعيد السرافي أن الواو لا تفيد ترتيبا إجماعا هذا باطل منقوض، نقضه ابن هشام الأنصاري وغيره من أهل النحو من أهل المدارس نقضوا هذا الإجماع، فهي لا تفيد ترتيبا في الأصل، لكن قد تفيد الترتيب إذا وجدت قرينة. فإذا رجحوا أن مس الذكر مجرد مس الذكر ينقذ الوضوء، فالواو هنا تعكر، وكانت الواو للترتيب، صار الوضوء باطل لأنه مس ذكره بعد أن توضأ. فهذا هو الذي ينقض رواية ابن قدامة لما قدم وأخر. فالأصل أن رواية البخاري هي الأفضل، رواية البخاري هي الأفضل، خروجا من الخلاف بين أهل العلم، بين أهل العلم. الرواية الثالثة، الرواية الثالثة التي ذكرها، رواها مسلم في صحيحه في كتاب الحيض باب المذي. قال الزركشي في النكت، قال الزركشي في النكت: ورواية مسلم استدركها عليه الدارقطني. يعني معروف أن البخاري ومسلم أجمعت الأمة على قبول أحاديثهما إلا أحرف يسيرة، إلا بعض الأحاديث انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. فهذا من الأحاديث التي استدركها عليه الدارقطني، أي انتقدها الدارقطني، وهي في مسلم، وهي في مسلم. فإن فيها، يقول يعني تحريرا لما قاله الدارقطني في التتبع صفحة 136، يقول: فإن فيها انقطاعا، فإن فيها انقطاعا، الإسناد الانقطاع في موضعين، ذكر الدارقطني في التتبع، في الإلزامات في التتبع، ويعني حققه الشيخ ربيع الشيخ مقبل إلى آخره، فخرجوه بعنوان الإلزامات والتتبع. في هذا الكتاب ذكر الدارقطني الانقطاع بين مخرم بن بكير وأبيه بكير، لأنه لم يثبت رواية مخرم عن أبيه، بدليل أنه أقر مخرمة بنفسه بأنه لم يسمع من أبيه شيئا. هذا كلام الدارقطني. أعيد، قال انقطاع في موضعين، الأول بين مخرم بن بكير وأبيه بكير، وأبيه بكير، لأنه لم تثبت رواية مخرم عن أبيه، بدليل أنه أقر، يعني مخرم نفسه أقر بأنه لم يسمع من أبيه شيئا. هذا الانقطاع الأول. الانقطاع الثاني بين سليمان بن يسار وعلي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب الصحابي الراوي عنه سليمان بن يسار. مخرم أدخل بين سليمان وعلي بن أبي طالب ابن عباس، أدخل بينهما ابن عباس. كيف عرف أن ابن عباس أقحم بين سليمان بن يسار التابعي وبين علي بن أبي طالب؟ كيف عرف بأنه أقحم ابن عباس؟ الليث بن سعد ومالك، الإمام مالك، رويا الحديث من طريق سليمان بن يسار ولم يذكر ابن عباس واسطة بينهما، فدل على أنه مقحم في رواية مخرمة ابن بكير، مخرمة ابن بكير. والعلماء اختلفوا، أهل العلم أهل الحديث اختلفوا في سماع مخرمة من أبيه بكير، مخرمة ابن بكير، هل سمع من أبيه أم لم يسمع؟ يقول حماد بن خالد: سألت مخرمة، سأله سؤالا صريحا: هل سمعت من أبيك؟ فقال: لا، لم أسمع منه يعني. وقال النسائي: مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا. هذا نفي لعدم للسماع، نفي للسماع. يقول أحمد بن حنبل أيضا: لم يسمع مخرمة من أبيه شيئا، إنما يروي من كتاب أبيه. يعني الأحاديث التي رواها مخرمة بن بكير عن أبيه هي من كتاب أبيه الذي مات وترك له الكتاب، ترك له الكتاب، فكان يحدث الأحاديث من كتاب أبيه. أيضا يحيى بن معين وابن أبي خيثمة يقولان: وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمع منه. يعني الأحاديث التي حدث بها هي من كتاب أبيه وليست من سماعه. وقال موسى بن سلمة: قلت لمخرمة: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي، ولكن هذه كتبه. أي أنه الأحاديث التي سمعتها مني عن أبي هي من كتبه، هي من كتبه. يقول أبو حاتم: مخرمة صالح الحديث، فهو مقبول الحديث، إن كان سمع من أبيه، إن كان سمع من أبيه، فهذا شك في سماعه من أبيه. ابن المديني يقول ولا أظن، لا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان بن يسار، ولعله تبه منيح لعله سمع الشيء اليسير، أن يثبت له بعض السماع. ولم أجد أحدا بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي يقول والله أعلم. علي بن المديني يقول والله أعلم. إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى خالف الجميع فقال قلت لمخرمة، سأله سؤالا صريحا، قلت لمخرمة ما حدثت به عن أبيك سمعته منه؟ فحلف بالله لقد سمعته، حلف بالله لقد سمعته. قال مالك وكان مخرمة رجلا صالحا، أي لا يمكن أن يكذب على أو يحلف على الكذب، يحلف على الكذب. وأيضا معن بن عيسى خالف فقال سمع مخرمة من أبيه. ومعن بن عيسى القزاز هو الذي كان يقرأ على الإمام مالك الموطأ، ويحتمل أنه أثبت السماع عن طريق شيخه الإمام مالك، الإمام مالك الراجح يعني في هذه المسألة، قد اختلف فيها العلماء. وهل يعني يطعن في رواية مسلم لأن مخرمة بن بكيل لم يسمع من أبيه؟ نقول إذا سرنا مسار الترجيح فهذه المسألة نقول الراجح أن مخرمة سمع من أبيه، الراجح أن مخرمة سمع من أبيه، أو على الأقل روايته عن أبيه وجادة من كتابه وهي صحيحة، وجادة، والوجادة حجة عند أهل العلم، فهي رواية صحيحة للأسباب التالية. أولا لأن الإمام مالك من أهل هذا الشأن وله زيادة علم، فقد أثبت السماع، لا سيما وأن مخرمة حلف له أنه سمع من أبيه وهو رجل صالح معروف، خاصة وأن هذه الرواية، الرواية نفسها جاءت من طريق مالك عن الليث، مالك وثقها لأنه هو الذي سأله أكل ما حدثتني به من طريق أبيك سمعته منه؟ قال نعم، حلف له أنه سمعها، فيدل على السمع. هذا السبب الأول. السبب الثاني ما نفاه الأئمة النسائي وأحمد وأبو حاتم وابن المديني مرجوح أمام ما أثبته مالك، لأنه سأله فحلف له، ولم يسألوه هؤلاء، لم يسألوا مخرمة هل سمع أم لا، وإنما يعني صار عندهم العلم بأنه لم يسمع فقط. لأن الدارقطني ربما اعتمد كلام هؤلاء الأئمة ولم يطلع على كلام الإمام مالك الذي سأله فحلف له أنه سمع. السبب الثالث قول علي بن المديني لا أظن مخرمة سمع من أبيه، نقول يعني كتاب سليمان بن يسار، الجواب أن هذا ظن ولا يقوم أمام اليقين الذي عند الإمام مالك، عند الإمام مالك، لا سيما عندما يظهر لنا أن الظن، هذه نقطة مهمة جدا، أن الظن مستنبط من طرف علي بن المديني وليس متيقن، وإنما هو استنبطه، بدليل أن علي بن المديني قال لم أجد أحدا بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي والله أعلم. لما رأى هذا الأمر ظن أنه لم يسمع من أبيه. ومعروف ومعلوم أن طرق معرفة الاتصال، كيف يعرف الاتصال، يعني طرق كثيرة لكن أشهرها ثلاثة: التصريح من إمام معين يصرح بأن فلان سمع من فلان، ثم يأتي الترجيح، ثم يأتي الاستنباط، وهذا من باب الترجيح لأن الأقوال تضاربت فيه، فتقدم طريقة الترجيح على طريقة الاستنباط، على طريقة الاستنباط، فالترجيح أولى من الاستنباط، والتصريح أولى منهما، خاصة وقد حلف له أنه سمع، والإمام مالك من أهل هذا الشأن. فالتصريح والترجيح، ثم نذهب إلى الاستنباط لمعرفة الاتصال بين التلميذ وشيخه. ولذلك نقول ما ذهب إليه مالك أرجح مما ذهب إليه علي بن المديني. السبب الرابع، إذا قبلنا قول موسى بن سلمة، لأن موسى بن سلمة سأل مخرمة، سأله فقال لم أدركه، وسأله حماد بن خالد فقال لم أسمعه، فلما سأل عندما نقابل قولهما بقول الإمام مالك نرى أن قول الإمام مالك أرجح منهما، لأن طائفة من أهل مصر أخبروا بأن نفي السماع كان لصغر سنه، معنى ذلك أنه أدركه، نفي السماع كان لماذا؟ لصغر سنه، استعرض ذكاء الشيخ الألباني، كان لمن؟ لصغر سنه، فمعنى ذلك أنه أدركه، فقوله لم أدركه لما قال هذه كتبه، لم أدركه هذه كتبه، لا يقصد يعني معظم الأحاديث، سمع منه البعض وترك البعض، والرواية التي رواها الإمام مالك من طريقه حلف له أنه سمعها، فيكون أرجح، وهو قول الذهبي. ثم إننا نقول أقل الأحوال يقال رواية مخرم عن أبيه كانت وجادة من كتابه، والوجادة احتج بها الأئمة، وهي محمولة على الاتصال، إذا كان يحتج بالمناولة فمن باب أولى الوجادة، من باب أولى الوجادة المناولة التي يعني حدث فيها خلاف، ورجح البخاري يعني أنها حجة إلى آخره، الوجادة من باب أولى. وهو قول يحيى بن معين والإمام أحمد، وهو قول الشيخ الألباني حيث قال والتحقيق في مخرمة أن روايته عن أبيه وجادة من كتابه، وقال أيضا فهي وجادة صحيحة وهي حجة، كما في الإرواء المجلد الأول صفحة 48. ثم بالنظر إلى الطرق التي، السبب السادس، بالنظر إلى الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذا الطريق، نقول إن المتن صحيح ثابت، وإن انتقده من انتقده كالدارقطني، لأنه ذكر له طرق أخرى مما يدل على أن هذا المتن راه ثابت، وما يدل على أنه احتمال أنه سمعه من أبيه، ولا يوجد فيه معارضة. ثم السبب السابع، يدعم هذا الحكم بأن الحديث رواه مسلم وتلقته الأمة الإسلامية بالقبول، والتلقي بالقبول لا يضعف بمجرد النقل أنه لم يسمع فيضعف ويرد، أقول تلقي الأمة لا تجتمع على ضلال، لسيما علماؤها لا يجتمعون على الضلال، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه سمع منه، إلا أن السماع قد يكون أو سمع منه أو على الأقل نقول وجادة محمولة على الاتصال من طريق الوجادة. المسألة السادسة، راوي الحديث هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من الأوائل السابقين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، كنيته أبو الحسن ولقبه أبو تراب، ويتصل نسبه وسببه ونسمه وسمته برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه وصهره. وأمه هي فاطمة بنت أسد الهاشمية، من كبار الصحابيات المهاجرات، هاجرت إلى المدينة وتوفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليها ونزل في قبرها عليه الصلاة والسلام، وقيل ماتت بمكة قبل الهجرة، لكنها دخلت الإسلام، لكن يقول ابن الملقن الأول أشهر، يعني أنها ماتت بالمدينة وهاجرت، ويعني صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مؤمنة بخلاف أبيه. أبوه من؟ أبو طالب، فإنه يعني مات على الكفر واختار ملة عبد المطلب، ولا يعني فأمه ماتت على الإيمان وأبوه مات على الكفر. روى عنه خلائق لا يحصون، منهم أولاده الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وفاطمة وعمر وابن أخيه عبد الله بن جعفر وابن عمه عبد الله بن عباس، وكاتب عبد الله يعني كاتبه عبد الله بن أبي رافع وغيرهم. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 500 حديث، وأبوه أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب، وقيل اسمه كنيته، كان ناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات على الشرك والعياذ بالله. وشهد المشاهد كلها أبو يعني علي بن أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبوك خلفه على المدينة وعلى عياله. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خلفه، ولي الخلافة 5 سنين واستقر في العراق، واغتالته الخوارج 40 للهجرة وهو عام الجماعة. المسألة السابعة، ما يستفاد من الحديث؟ يستفاد من هذا الحديث نجاسة المذي وأنه نجس، لأنه أمر بالغسل، أمره بغسل الموضع. وجوب غسل الفرج من المذي، وجوب غسل الفرج من المذي يعني يستفاد من الحديث أيضا. ثالثا، أن المذي ناقض للوضوء وليس موجبا للغسل، مثل ما لأنه كان قد عانى منه شدة. وفي حديث سهل بن حنيف أنه كان كثير الاغتسال منه ظنا منه أنه موجب لغسل الجنابة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناقض للوضوء وليس للجنابة، وليس للجنابة. أيضا الفائدة الرابعة التي تستفاد من الحديث الاستعانة بالغير في تحصيل العلم والفائدة، لأنه بعث المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز الاستعانة بالغير منه في تحديد في تحصيل العلم والفائدة، إلا في بعض المسائل التي يحتاج فيها العالم إلى أن يفتي المفتي المستفتي، يحتاج فيها إلى بعض النقاط إلى سؤاله، كمسائل الطلاق ومسائل الدماء، فهذا يحتاج من العالم أن يسأله كيف حدث هذا الأمر ليحدد هل القتل هذا خطأ أم هو متعمد، وأيضا ليحدد هل الطلاق يقع أم لا يقع. فبعض المسائل تحتاج المباشرة ولا تصح فيها النيابة، لا سيما في عصرنا، في عصرنا لا تصح فيها النيابة، لأن الناس أولا يجهلون المتطلبات الشرعية في الفتوى، يعني إذا عرض المسألة فإنه يتهاون في الألفاظ فيذكر ربما أشياء تحول مجرى الفتوى، معطيات يذكرها تحول مجرى الفتوى إلى يعني مجرى آخر، مجرى الجواز أو مجرى التحريم أو مجرى الفرقة بين الناس أو مجرى الفرقة بين الزوجين أو مجرى القتل أو مجرى عدم يعني أنه لم يقتله حتى وخطأ لا يعد عليه خطأ وهكذا. لذلك نقول في بعض المواضيع لا بد من مباشرة المستفتي للمفتي، لا بد، فلا تجوز فيه النيابة، لكن يجوز في بعض المسائل الاستعانة بالغير في تحصيل العلم والفائدة. جواز للاستنابة أيضا في الفتوى للعذر. يستفاد أيضا من الحديث الحياء، وأنه سبب من أسباب حسن العشرة مع الأصهار، وهذا يدل على أن الأصهار يعني أقرب الناس إليك، فلا تسئ إليهما بخلق سيء، فدائما تطلب حسن العشرة معهم، حسن العشرة معهم، لأن ابنتهم عندك فهي رابط بينك وبينهم، فدائما تطلب حسن العشرة معهم. فلا تذكر يعني فالزوج مثلا لا يذكر ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة في حضرة أبيها أو أخيها أو أختها أو أمها أو عمها أو ما يقرب منها، لا تذكر هذه الأمور التي تدل على يعني على سوء الخلق، فلا لابد من يعني من بقاء تلك المكانة بين السهر وبين يعني وبين الزوج. أيضا يستفاد من الحديث تأخير النضح بعد الاستنجاء أو غسل الفرج، فإنه قال في الرواية الأخرى قال توضأ وانضح فرجك، فيستفاد منه يعني تأخير النضح. أيضا قبول خبر الواحد الثقة، يدل على أن خبر الواحد مقبول، لأنه بعث المقداد بن الأسود واحد بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورد له الجواب، فخبره حجة، خبره حجة، لو لم يكن حجة لما حدث به علي بن أبي طالب بعده، لما حدث به علي بن أبي طالب بعده. أيضا يستفاد من الحديث فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمكان زوجته فاطمة من رسول الله، فهي ابنته وهو زوج ابنته وصهره. الفضيلة أو يستفاد من الحديث استعمال الأدب وحسن المعاشرة في ترك المواجهة بما يستحيى منه عرفا، الأمر الذي العرف يحكم عليه بأنه أمر حيي وجب استعماله في المعاشرة، وجب استعماله في المعاشرة. هناك ألفاظ يعني قديما كانت ألفاظ غير مرضية بين الناس، يعني مثلا كلمة هذه كلمة ينفخ مثلا في التسعينات كانت كلمة عيب لا تقال، فصارت اليوم تقال في البيوت مع بين الأولاد وبين الأخوات وكذا. فالحفاظ عرفا على هذه الأمور يدل يعني تؤمن لنا حسن المعاشرة، تؤمن لنا حسن المعاشرة. أيضا نقول في ما يستفاد من الحديث أن الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. إذن هذا ما نأخذه اليوم، نتوقف عند هذا الحد، وفي الحديث في الحصة القادمة نكمل بقية الأحاديث. إلى هنا يا أخوان، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.